على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 27 عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وصل بنا الحديث إلى بيان معنى البر ومعنى الإثم وكيف يحاك الإثم في النفس، وقوله وإن كرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس. نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، ونبدأ من قول الإمام ابن رجب: فدل حديث وابسط وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وصلتم إليه أم لا؟ استمر. شوف يا أستاذ محمد، الشيخ ما وصلش للسلم. فدل حديث وابسط وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في حديث النواس: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. طبعا ليس المقصود من الناس هنا أي كل الناس، بل طائفة معينة من أهل الفقه والدين وأهل الخشية والورع. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقوله في حديث وابسط وأبي ثعلبة وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره أو ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل أو هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره. أرجو أن تفطنوا لهذه العبارة. يقول: فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحد إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن ما أتاه منهم يرده إليه. تكلمنا عن هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يغبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في الصدر أو في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون. وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا، قال المروزي في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد، إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمرها أمر قدر متلوث. قلت: فتكره فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذاك عنك، إن كان ليقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها. قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. قلت: إنما هذا على المشاورة. قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب على قلبي. قال: الإثم حواز القلوب. وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وفي شرح حديث الحسين بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وشرح حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة هاهنا. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام، هل هو حد أم لا، وذكروا فيه اختلافا بينهم. وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق للأحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذنب المتكلمين في الوساوس والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك. وقد ذكرنا نص أحمد هاهنا بالرجوع إلى حواز القلوب، وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين عن الوساوس والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي وذوق، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي. مسألة الإلهام من المسائل المهمة، وهي من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية الضلال المبتدعة. وضابط مسألة الإلهام شيء، ضابط مسألة الإلهام اكتب، لا مش مستهلا، بسيط. شيء، نعم، لا، عند أهل السنة شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد ينشرح له الصدر من غير دليل. شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد ينشرح له الصدر من غير دليل، من غير دليل. وهذا الذي يلقى في الصدر، وهذا الذي يلقى، عفوا، يلقى في القلب وانشرح له الصدر، لا يعمل به لا يعمل به إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا الذي يلقى في الصدر في القلب وينشرح له الصدر لا يعمل به حتى يعرض على الكتاب والسنة والإجماع. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري في مناقب عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن فيكم محدثون أو ملهمون فعمر بن الخطاب. ومع ذلك كانت تصدر منه بعض الأمور على خلاف الدليل لخفاء الدليل عليه. بناء على ذلك مشايخ، هذا الشيء الذي يلقيه ربنا عز وجل في قلب العبد فينشرح له الصدر لا يعمل به على إطلاقه، بل لابد أن يعرض على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق فهو حق وفضل من الله، وإن خالف فلا عبرة بكون أن الصدر انشرح له. واستدل العلماء على صحة هذا الأمر بعمر بن الخطاب، ورد الحديث الذي أمليته عليكم: إن يكن فيكم محدثون أو ملهمون فعمر بن الخطاب. ومع ذلك حدث منه في الحديبية ما حدث، وجاء النص الشرعي على خلاف ما ذهب إليه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى كون يتكئ البعض على شيء قذفه ربنا كما زعم في قلبه فانشرح له صدره أن هذا حق على الإطلاق، هذا الكلام غير صحيح ولا يعول عليه ولا يؤخذ منه أحكام. نعم. لا، هذا ما ليش علاقة. هنا بيسأل عن الرؤية الصالحة، هذا ما ليش علاقة، مش علاقة مطلقا أبدا. ما احنا قلنا مسألة الرؤية الله يبارك فيكم أرجو أن تكونوا على حذر منها. في عندنا ثوابت في الرؤية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، حلم من الشيطان وحديث النفس ورؤيا من الرحمن. ما فيش رؤيا يقتقع لآدمي إلا واحدة من ثلاثة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، ويأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. كل هذه النصوص نسلم بها، ولكن هذا الذي رأيته أنت، ما الذي أدراك أنه من الرحمن وليس حلما من الشيطان أو حديث النفس؟ ما أدرك. ومن أجل هذا اتفق علماء الشريعة على أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه حق ووحي، ثم أوله: فليس لنا إذا رأينا مثل الذي رأى أن نؤوله مثل تأويله. مفهومة ديت؟ يعني رأيت أنك في المنام تشرب لبنا حتى ملأت بطنك منه. تأويل اللبن في المنام أو في الرؤية العلم، هل معنى ذلك أنك رأيت نفسك تشرب لبنا أو أحد رأى لك أنك تشرب لبنا، هل معنى ذلك أنك نجزم بأن هذا من العلم؟ لا يا أخوان، لا، كلام ده غير صحيح. لأن لعلكم تذكرون من مداخل الشيطان أو من مسالك الشيطان التي يسلكها لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم مسألة الرؤية. يأتيك والشيطان عنده القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. مفهوم المخالفة يتمثل بغيره، يأتيك في صورة أبيك، في صورة شيخ إمام، في صورة كذا، في صورة كذا، ويتكلم معك بأمور. لا، بديت أمور معينة لابد أن نراعيها حتى لا نعول عليها ونفاجأ يوم القيامة من الله بما لا نحتسب. وطبعا مسألة الرؤية وتفسير الأحلام والكلام ده بدأ بعض الناس يستغلون سذاجة كثير من القوم ويتلعبون بعقوله، وهذا أمر ما ينبغي أن يعلق عليه المسلم شيئا من أماله، بل كد واتعب واعمل، والله عز وجل والمسؤول والمأمول أن يلهمك الرشد والصواب. طيب، يقول: فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب فقد دل عليه النصوص النبوية، دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك، لا سيما وقد نص على الرجوع إليه موافقة له، وقد سبق حديثه: إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وإنكاره، كما قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرف قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. وإسناده قد قيل إنه على شرط مسلم لأنه خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس بن زه عن عباس بن زه عن أبي بن كعب من قوله قال البخاري وهو أصح. طيب، هنسلم إن الحديث صحيح ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ النص بيقول إيه؟ وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. أي قلوب؟ ما هو الآن بينكرون حديث الردة، حد الردة بينكرون، ومحمد الغزالي السقا أنكر كثير من الأحاديث، هل يعول على هذا الكلام؟ لا يعول أبدا ولا عبرة به مطلقا أبدا. فليست أي قلوب تنكر هذا الحديث، بل القلوب الطيبة الزكية النقية صاحبة المنهج القويم والمعتقد الصحيح. وروى يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتكم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر. وإذا حدثتكم عني حديثا، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. وهذا الحديث معلول أيضا، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسل، والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ منهم ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة، قال: وما رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت وصله. وإنما تحمل هذه الأحاديث على تقدير صحتها، على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها، وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهري، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره. وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهامه. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج، وكذلك الحديث. البهرج اللي هو أيضا المغشوش أو المخلوط. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعن من تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عمن ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة به. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ يبقى بناء على ذلك القضية مش قضية نظر إلى المتن والسند فقط، لا، قضية خبرة ومعاشرة طويلة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك بعض المتعالمين في هذا الباب ينظر إلى الحديث نظرة فيها قصور شديد، وبعد ذلك يحكم على الحديث بحكم لم يسبق إليه من أئمة النقد، وهذا خطأ. وطبعا قصة أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي مع الرجل الذي ذهب إليهما يسألهما عن بعض النصوص النبوية من غير سند، فلما دخل على أبي زرعة قال: أعرض عليك أحاديث. قال: قل. فبدأ الرجل يعرض الحديث بغير سند، وهذا كان ليس على عادته. فلما عرض عليه بعض الأحاديث قال له أبو زرعة: هذا حسن وهذا صحيح وهذا باطل وهذا لنعرفه، هكذا. فقال السائل له: كيف ذلك ولم أسمعك السند؟ قال: هذا علم، هذا علم. فقال له السائل: ومن يشهد لك أن هذا علم؟ فقال له: من يحسن مثل ما أحسن. قال: من؟ قال: اذهب إلى أبي حاتم الرازي. فذهب إلى حاتم وقرأ عليه نفس الأحاديث بعدم الإسناد، فكان كلام أبي حاتم ككلام أبي زرعة. فلما رجع السائل لأبي زرعة وجد اختلافا بينهما في حديث، فقال له أبو زرعة: ما وجدت؟ قال: كما قلت، غير أنك قلت في حديث منكر وقال هو فيه باطل. قال: المنكر والباطل سواء، ما رحتش بيت. فقال له: كيف هذا العلم؟ الإنسان لما بيقرأ الكلام ده وبيقرأ هذه الوقائع عن هؤلاء الأئمة ينبغي لمن تطاول عليهم أن يعرف قدره وينزم غرزه ويعرف قيمة هؤلاء الجهابرة. فقال له: أرأيت إن كان عندك درهما نبهرج ودرهما غير نبهرج؟ ثم ذهبت بهما إلى الصيرفي. فقال عن النبهرج نبهرج، وقال عن الآخر غير نبهرج. أكان الصيرفي عند الرجل لما بهرج؟ قال لا. قال فكيف علم؟ قال علم. قال وكذلك علم. انتم معايا يا اخوان؟ وكذلك علم. لذلك كنت بسمع عبارة كده من بعض الرواة الحديث يقولوا ايه، لحظة واحدة، يقول ايه: وهذا الحديث لا يشبه احاديث عبد الرزاق. العلم ده يا اخوانا علم نادر جدا. ليه؟ لان كان حصل اشكالية كبيرة جدا في عهد هؤلاء العلم. قام بعض الكذابون بعض الكذابين وبدأوا يأتون بأسانيد ظاهرها الصحة ويلحقون بها متونا غير صحيحة. فيجي مثلا في السند مثلا يقول لك ايه ده من حديث عبد الرزاق. اللي عاشر عبد الرزاق بقى وأخذ منه كل النصوص التي لديه قال لك لا يشبه أحاديث عبد الرزاق. كأن أحاديث عبد الرزاق أصبح لها يعني طعم خاص ومذاق معين إذا سمع غيره يستوضح. هم دول العلماء الحديث، هم دول الرواة. هؤلاء القوم من لزم غرزهم إن شاء الله لن يضل. وطبعا مع الأخذ في الاعتبار هم من البشر ولا يعتريهم العصمة. يبقى علم نقد الأحاديث بغير متون زي بالظبط قصة البخاري. يعني أنا بعتبره كان قلت لكم مرارا وأقوله تاني، أي إنسان يتكلم في الإمام البخاري بطعن واحد من اثنين: إما امتلأ قلبه حقدا على الإسلام كله ونفث حقده في البخاري، وإما أنه جاهل أحمق ما يعلم شيئا عن البخاري ولا يريد أن يعلم ولا يريد أن يعلم. يعني لما ذهب إلى بلاد الشام وأرادوا أن يمتحنوه فانتقوا 10 رجال وأعطوا لكل رجل 10 أحاديث مقلوبة السند والمتن، ثم تقدم كل واحد منهم يقرأ السند ثم المتن. فكان رد البخاري على 100 حديث: لا أعرفه فقط. فلما انتهى 10 من سرد 100 حديث قام البخاري واستدعى الأول، قال له: تعالى، أما حديثك الأول فمتنه سنده كذا، وسند حديثك الثاني متنه كذا، ورد كل سند إلى متن وكل متن إلى سند في 100 حديث. القصة دي يا مشايخ لولا صحة سندها ما استوعبها العقل أبدا والله. ومع ذلك يبدأ الناس يتطاولوا على هؤلاء الأئمة، وكما تغطت لكم يكون واحد أحمق يقول: ما هكذا تعلل الحديث يا ابن معين. هذا من التطاول. ونصيحة من أخيكم يا أخوانا الله يبارك فيكم: نتأدب ونتربى، وإذا خيل لنا زل من بعض الجهابذة تدفن تطوى ولا تذكر. ده إن كانت زلة، ده إن كانت زلة. يبقى بناء على هذا مسألة الأحاديث ومسألة الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك، لابد أن ينظر إليها من خلال بقية نصوص الشريعة. أما أن نقف على نص أو نقف على حالة معينة، لا، هذا غير صحيح. يقول: وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده. من الأشياء العجيبة كان أيام زمان وقل أن تجده الآن الجماعة الجوهرجية، واخد بالك؟ يعني أنا بنفسي تقريبا في أواخر في نصف الثمانينات واحدة من جيراننا أعطتني قطعة حديد لونها لون الذهب، وقالت لي: يا ابني روح شوفها ذهب ولا لا. فأخذتها وذهبت إلى مركز زفتة جنبنا، دخلت على واحد جوهرجي كان في نص الثمانينات، كان تقريبا عنده 90 سنة، واخد بالك؟ فأعطيته القطعة، بص كده فلص، بس ما تشهد كده. قلت له: اتأكد؟ قال لي: يا ابني فلص. طب استنى، وقام رماها في الأرض. قال لي: وهي فلص، أنا سمعت رن. طب الرنة ديت معناها إيه؟ معرفش، معرفش خالص. وبعدين بالك، طب تسأله إزاي؟ علم. عارفين زي فيه ناس كده عنده حاسة الشم قوية جدا، يخلط له أكثر من أنواع طيب في قارورة ويتعرف عليها طيبا طيبا، يعني تحط له كذا على كذا على كذا في قارورة معينة ويبدأ يشم، يقول لك كذا وجدت كذا، يشم وجدت كذا. طب كيف تعلمه؟ يبقى مش معنى ان انت درست البيقونية ونغمة النظر ومقدمة ابن الصلاح وعندك الحاسوب ودخلت بقى على ميزان الرجال والكلام ده تبدأ تحكم على الأحاديث، دي قلة أدب وتطاول ليس له نظير. وعاوزك كده تميز بين ما بذله ابن عيينة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم ومن آخرهم الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني والشيخ مقبل، وبعد ذلك انظر من أنت. فاكرين قصة الفضل بن دكين مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قصة عجيبة. الفضل بن دكين من الرواة الأكابر ومن الحفاظ، وكان من شيوخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فيحيى بن معين في يوم قال للإمام أحمد: يا أحمد، أريد أن أختبر الفضل بن دكين لننظر أهو حافظ ثقة ثبت نأخذ منه أم لا. فقال له أحمد: يا يحيى، الرجل حافظ، وإياك أن تشترئ على اختباره. فالإمام يحيى بن معين قال لأحمد: لا، الأمر أمر دين، أستوثق لدين. قال له: والله كما ترى. ففي درس ويحيى بن معين كان بيقعد على يمين الفضل بن دكين وأحمد بن حنبل على اليسار، فقام يحيى بن معين وجاء بعشرة أحاديث وغير فيها المتون والأسانيد، ثم جاء بطالب من الطلبة المغمورين وقال له: اعرض هذه الأحاديث على الشيخ ليقول كلامه فيها. فهذا الطالب المغمور طبعا قام وأعطى الورقة للإمام. الرواية بتقول إيه؟ فنظر إليها الإمام أي الفضل بن دكين ودارت حدقة عينه، لف فيها كده. فلما دارت حدقة عينه فهموا إن هو فهم، فمسك الورقة وقال: أما هذا، على أحمد بن حنبل، فآدب يعني مؤدب، وأما هذا الذي أعطاه الورقة فلا يجر، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم رفسه برجله فقلبه وقال: علي تعمل؟ فقام يحيى بن معين وقال لرفسته إلي أحب من هجرته. وده يأخذ منه العلم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن فعلا من خلال المخالطة مع بعض إخواننا وجدنا جرأة عجيبة، جرأة ليس لها نظير، لدرجة أننا وأنا بكتب كتاب أسباب النزول في سبب نزول قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، الآية لا سبب نزول. الحديث اللي ورد العلامة الألباني صححه، والشيخ أحمد شاكر ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والجهابذة. فبناء على ذلك كتبت الحديث وكتبت الآية والدروس المستفادة نقلا من كلام أهل العلم. بعض الناس جاب لي ورقة طويلة قال لي الحديث ضعيف، وقفت في منتهى العجب. يا ابني زي بالضبط حديث نبهان مولى أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمويان أنتما ألستما تبصراني. انظر لمن صححه من الأئمة الأكابر الفحول، وانظر لمن ضعفه، وبضدها تتمايز الأشياء. أرجو الله يبارك فيكم، كلما عرفت قدرك لزمت غرزك ولا تتطاول على أحد ويسلم لسانك. مع العلم يعني زي بالضبط كده حديث خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. عليكم السلام. الرواية دي صححها الإمام أحمد ونص عليه وجزم بصحته. الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث بالسند والمتن، يعني يجلس كده يقول لك حدثني فلان مليون. من الذي يستطيع ذلك؟ ومع ذلك يتطاول البعض على هؤلاء الأكابر. لا يخون، كلام غير صحيح. لابد أن نعرف قدرنا. وأما من المعاصرين من يشتغلون بهذه الصنعة جزاهم الله خير، ولكن لو بدأت من حيث انتهى الآخرون لكان أسلم لك. زي المبتدع مصطفى العدم لما أول ما تكلم طلع رسالة كده اسمها نظرات في السلسلة الصحيحة، يعقب على الشيخ الألباني ويضعف ما حسنه الألباني. الرسالة وصلت للألبان، نظر إليها وقال تذبذب قبل أن يتحصرم. وطبعا الشيخ مقبل تبرأ منه قبل أن يأتي من عنده، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. رجاء يا مشايخ حتى تتقدم وتشعر براحة وتشعر بحلاوة الإخلاص وبحلاوة الاتباع. إياك ثم إياك أن يعني تنسى نفسك ولا تعرف قدرك، هتخسر وهتخسر كثير. لذلك قاضي شريح بن هانئ بعد أن تولى علي بن أبي طالب الإمارة، فجيت تكلموا في بيع أمهات الأولاد. بيع إيه؟ أمهات الأولاد. إيه معنى أم الولد يا محمد؟ إيه معنى الجارية يا محمد؟ يعني أنا عندي أمة، عندي أمة ووطأتها. بطأ الأمة بعد النكاح ولا قبل النكاح؟ يعني أنا عندي أمة أطأوها قبل أن أعقد عليها أم بعد أن أعقد عليها؟ تكلم أحسنت كده علوت في نظري. أما أنك لو قلت بعد النكاح كان الويل لك. هو أتفكر أنا لما أسأل بسأل اعتباط. لا يا أخوان خذوا بالكم شوية معايا. الأمة توطى من غير عقد، ده ملك يمين، صح يا فضيلة الشيخ أحمد؟ توطى من غير عقد، فإذا وطئت وأنجبت أصبحت أم ولد، لا تباع، تظل كما هي. فعلي بن أبي طالب طراء له أن يبيع أم الولد، فقال له شريح بن هانئ: أيها الأمير، كان أبو بكر وعمر وعثمان لا يبيعون أم الولد، ورأيك مع الجماعة خير من رأيك بمفردك. قال: صدقت، اقضي كما كنت تقضي. شفت الأدب؟ شفت التربية؟ ده اللي عاوزين نوصل لها الوقت. أما أنك تبحث عن بعض الآراء الشاذة في بعض المسائل الفقهية أو في بعض تحسين وتصحيح بعض الأحاديث لتعلم الخيبة لك، ما هكذا الدين؟ الدين والأخذ بالأحوط ولزوم الجماعة. طيب، نريد أن نفرغ من هذا الحديث. يقول: وبكل حال، وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث للناقد كمثل فصل ثمنه 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. يبقى لما يقول الحديث ده لا يصح، اخرس واسمع الكلام، اسمع الكلام، لأنه عنده من الخوف من الله ومن الخوف من الوقوع في الكذب على رسول الله أكثر منك. يبقى لابد أن أراعي دي كويس، لابد أن أراعيها. يقول: وأن هذا حديث منكر إلا بمن عرفه. قال: وتعرف جودة الدينار بالقياس على غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس على غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقلين، وأن يكون كلاما يصلح مثله أن يكون كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم. وبكل حال، فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليلون من أهل الحديث جدا، وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المدين وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. تخيل بقى من البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد قط إلا أمام علي بن المديني. شوف البخاري على عظم شأن وعلو قدره في العلم، يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد أمام علي بن المديني. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا، وما أعزه، إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدا يعرف هذا؟ قال: لا. وجاء بعد هؤلاء منهم الناس النسائي وابن عدي والدارقطني، وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك. حتى قال أبو الفرج الجوزي في أول كتابه الموضوعات: قد قل من يفهم هذا بل عدم، والله أعلم. الإمام العقيلي لما انتقد صحيح البخاري بص فيه وبدأ يشوف، قال إيه؟ قال معنى كلامه: لم نجد على محمد بن إسماعيل شيء في كتابه المسند الصحيح إلا 4 أحاديث والقول فيها للبخاري. يعني احنا بننتقده، ولكن طالما انه وضعها في الصحيح وصحت عنده فالقول قول. هو ده يا اخوانا العلماء، وهو ده العلم، حتى نعرف قدرنا فنلزم غرزلة ولا نتطاول على ائمتنا. يبقى ما ينفعش بقى اقول لك والحديث حسنه نص عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني والشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني، ودي تقول لي فلان ضعف الحديث، ده بيصيب لبلية عليك وعلى فلان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 27 عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وصل بنا الحديث إلى بيان معنى البر ومعنى الإثم وكيف يحاك الإثم في النفس، وقوله وإن كرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس. نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، ونبدأ من قول الإمام ابن رجب: فدل حديث وابسط وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وصلتم إليه أم لا؟ استمر. شوف يا أستاذ محمد، الشيخ ما وصلش للسلم. فدل حديث وبسط وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في حديث النواس: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. طبعا ليس المقصود من الناس هنا أي كل الناس، بل طائفة معينة من أهل الفقه والدين وأهل الخشية والورع. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقوله في حديث وابسط وأبي ثعلبة وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره أو ممن شرح صدره بالإيمان. وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل أو هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره. أرجو أن تفطنوا لهذه العبارة. يقول: فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحد إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن ما أتاه منهم يرده إليهم. تكلمنا عن هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في الصدر أو في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا، قال المروزي في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمرها أمر قدر متلوث. قلت: فتكره فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذاك عنك، إن كان ليقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها. قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. قلت: إنما هذا على المشاورة. قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب على قلبي. قال: الإثم حواز القلوب. وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وفي شرح حديث الحسين بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وشرح حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة هاهنا. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حد أم لا، وذكروا فيه اختلافا بينهم. وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق للأحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذنب المتكلمين في الوساوس والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك. وقد ذكرنا نص أحمد هاهنا بالرجوع إلى حواز القلوب، وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين عن الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي وذوق، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي. مسألة الإلهام من المسائل المهمة، وهي من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية الضلال المبتدعة، وضابط مسألة الإلهام شيء ضابط مسألة الإلهام اكتب لا مش مستاهلة بسيطة. شيء نعم لا عند أهل السنة شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد ينشرح له الصدر من غير دليل، شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد ينشرح له الصدر من غير دليل من غير دليل. وهذا الذي يلقى في الصدر وهذا الذي يلقى عفوا يلقى في القلب وانشرح له الصدر لا يعمل به لا يعمل به إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا الذي يلقى في الصدر في القلب وينشرح له الصدر لا يعمل به حتى يعرض على الكتاب والسنة والإجماع. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري في مناقب عمر ما ثبت عند البخاري في مناقب عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يكن فيكم محدثون أو ملهمون إن يكن فيكم محدثون أو ملهمون فعمر بن الخطاب. ومع ذلك كانت تصدر منه بعض الأمور على خلاف الدليل كانت تصدر منه بعض الأمور على خلاف الدليل لخفاء الدليل عليه. يبقى بناء على ذلك مشايخ هذا الشيء الذي يلقيه ربنا عز وجل في قلب العبد فينشرح له الصدر لا يعمل به على إطلاقه بل لابد أن يعرض على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق فهو حق وفضل من الله، وإن خالف فلا عبرة بكون أن الصدر انشرح له. واستدل العلماء على صحة هذا الأمر بعمر بن الخطاب، ورد الحديث الذي أمليته عليكم إن يكن فيكم محدثون أو ملهمون فعمر بن الخطاب، ومع ذلك حدث منه في الحديبية ما حدث وجاء النص الشرعي على خلاف ما ذهب إليه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى كون يتكئ البعض على شيء قذفه ربنا كما زعم في قلبه فانشرح له صدره أن هذا حق على الإطلاق، هذا الكلام غير صحيح ولا يعول عليه ولا يؤخذ منه أحكام. نعم.
هل في عرض
لا هذا ما ليش علاقة، هنا بيسأل عن الرؤية الصالحة، هذا ما ليش علاقة مش علاقة مطلقا أبدا. ما احنا قلنا مسألة الرؤية الله يبارك فيكم أرجو أن تكونوا على حذر منها. في عندنا ثوابت في الرؤية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاثة، حلم من الشيطان وحديث النفس ورؤية من الرحمن. ما فيش رؤية يقتقع لآدمي إلا واحدة من ثلاثة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، ويأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. كل هذه النصوص نسلم بها، ولكن هذا الذي رأيته أنت، ما الذي أدراك أنه من الرحمن وليس حلما من الشيطان أو حديث النفس؟ ما أدراك. ومن أجل هذا اتفق علماء الشريعة على أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه حق ووحي، ثم أوله: فليس لنا إذا رأينا مثل الذي رأى أن نؤوله مثل تأويله. مفهومة دي؟ يعني رأيت أنك في المنام تشرب لبنا حتى ملأت بطنك منه، تأويل اللبن في المنام أو في الرؤية العلم، هل معنى ذلك أنك رأيت نفسك تشرب لبنا أو أحد رأى لك أنك تشرب لبنا، هل معنى ذلك أنك نجزب بأن هذا من العلم؟ لا يا أخوان، لا، كلام ده غير صحيح. لأن لعلكم تذكرون من مداخل الشيطان أو من مسالك الشيطان التي يسلكها لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم مسألة الرؤية. يأتيك، والشيطان عنده القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. مفهوم المخالفة يتمثل بغيره، يأتيك في صورة أبيك، في صورة شيخ إمام، في صورة كذا، في صورة كذا، ويتكلم معك بأمور. لا، بديت أمور معينة لابد أن نراعيها حتى لا نعول عليها ونفاجأ يوم القيامة من الله بما لا نحتسب. وطبعا مسألة الرؤية وتفسير الأحلام والكلام ده بدأ بعض الناس يستغلون سذاجة كثير من القوم ويتلاعبون بعقولهم، وهذا أمر ما ينبغي أن يعلق عليه المسلم شيئا من أماله، بل كد واتعب واعمل، والله عز وجل والمسؤول والمأمول أن يلهمك الرشد والصواب. طيب، يقول: فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب فقد دل عليه النصوص النبوية، دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك، لا سيما وقد نص على الرجوع إليه موافقة له، وقد سبق حديثه: إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وإنكاره، كما قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. وإسناده قد قيل إنه على شرط مسلم لأنه خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس بن زه عن عباس بن زه عن أبي بن كعب من قوله قال البخاري وهو أصح. طيب، هنسلم إن الحديث صحيح ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ النص بيقول إيه؟ وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. أي قلوب؟ ما هو الآن بينكرون حديث الردة، حد الردة بينكرون، ومحمد الغزالي السقة أنكر كثير من الأحاديث، هل يعول على هذا الكلام؟ لا يعول أبدا ولا عبرة به مطلقا أبدا. فليست أي قلوب تنكر هذا الحديث، بل القلوب الطيبة الزكية النقية صاحبة المنهج القويم والمعتقد الصحيح. وروى يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتكم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر. وإذا حدثتكم عني حديثا وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. وهذا الحديث معلول أيضا، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسل، والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ منهم ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة، قال: وما رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت وصله. وإنما تحمل هذه الأحاديث على تقدير صحتها، على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها رديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهري. وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره. وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة، وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهامه. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرف الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج، وكذلك الحديث. البهرج اللي هو أيضا المغشوش أو المخلوط. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعن من تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عمن ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة به. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ يبقى بناء على ذلك القضية مش قضية نظر إلى المتن والسند فقط، لا، قضية خبرة ومعاشرة طويلة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك بعض المتعالمين في هذا الباب ينظر إلى الحديث نظرة فيها قصور شديد، وبعد ذلك يحكم على الحديث بحكم لم يسبق إليه من أئمة النقد، وهذا خطأ. وطبعا قصة أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي مع الرجل الذي ذهب إليهما يسألهما عن بعض النصوص النبوية من غير سند، فلما دخل على أبي زرعة قال: أعرض عليك أحاديث. قال: قل. فبدأ الرجل يعرض الحديث بغير سند، وهذا كان ليس على عادته. فلما عرض عليه بعض الأحاديث قال له أبو زرعة: هذا حسن وهذا صحيح وهذا باطل وهذا لنعرفه هكذا. فقال السائل له كيف ذلك ولم أسمعك السند؟ قال هذا علم، هذا علم. فقال له السائل ومن يشهد لك أن هذا علم؟ فقال له من يحسن مثل ما أحسن. قال من؟ قال اذهب إلى أبي حاتم الرازي. فذهب إلى حاتم وقرأ عليه نفس الأحاديث بعدم الإسناد، فكان كلام أبي حاتم ككلام أبي زرعة. فلما رجع السائل لأبي زرعة وجد اختلافا بينهما في حديث، فقال له أبو زرعة ما وجدت؟ قال كما قلت، غير أنك قلت في حديث منكر وقال هو فيه باطل. قال المنكر والباطل سواء، ما رحتش بيت. فقال له كيف هذا العلم؟ الإنسان لما بيقرأ الكلام ده وبيقرأ هذه الوقائع عن هؤلاء الأئمة ينبغي لمن تطاول عليهم أن يعرف قدره ويلزم غرزه ويعرف قيمة هؤلاء الجهابرة. فقال له أرأيت إن كان عندك درهما نبهرج ودرهما غير نبهرج ثم ذهبت بهما إلى الصيرفي، فقال عن النبهرج نبهرج وقال عن الآخر غير نبهرج، أكان الصيرفي عند الرجل لما بهرج؟ قال لا. قال فكيف علم؟ قال علم. قال وكذلك علم. أنتوا معايا يا أخوان؟ وكذلك علم. لذلك كنت بسمع يا برا كده من بعض الرواة الحديث يقولوا ايه؟ لحظة واحدة. يقول ايه؟ وهذا الحديث لا يشبه احاديث عبد الرزاق. العلم ده يا اخوانا علم نادر جدا. ليه؟ لان كان حصل اشكالية كبيرة جدا في عهد هؤلاء الائمة. قام بعض الكذابين وبدأوا يأتون باسانيد ظاهرها الصحة ويلحقون بها متونا غير صحيحة. فيجي مثلا في السند مثلا نقول لك ايه ده من حديث عبد الرزاق. اللي عاشر عبد الرزاق بقى واخذ منه كل النصوص التي لديه قال لك لا يشبه احاديث عبد الرزاق. كأن احاديث عبد الرزاق اصبح لها يعني طعم خاص ومذاق معين اذا سمع غيره يستوضح. هم دول العلماء الحديث، هم دول الرواة. هؤلاء القوم من لزم غرزهم إن شاء الله لن يضل. وطبعا مع الأخذ في الاعتبار هم من البشر ولا يعتريهم العصمة. يبقى علم نقد الأحاديث بغير متون زي بالظبط قصة البخاري. يعني انا بعتبره كان قلت لكم مرارا واقوله تاني، اي انسان يتكلم في الامام البخاري بطعن واحد من اثنين، اما امتلأ قلبه حقدا على الاسلام كله ونفث حقده في البخاري، واما انه جاهل احمق ما يعلم شيئا عن البخاري ولا يريد ان يعلم يعني لما ذهب إلى بلاد الشام وأرادوا أن يمتحنوه فانتقوا 10 رجال وأعطوا لكل رجل 10 أحاديث مقلوبة السند والمتن، ثم تقدم كل واحد منهم يقرأ السند ثم المتن، فكان رد البخاري على 100 حديث لا أعرفه فقط. فلما انتهى 10 من سرد 100 حديث قام البخاري واستدعى الأول قال له تعالى أما حديثك الأول فمتنه سنده كذا وسند حديثك الثاني متنه كذا، ورد كل سند إلى متن وكل متن إلى سند في المئة حديث. القصة دي يا مشايخ لولا صحة سندها ما استوعبها العقل أبدا والله. ومع ذلك يبدأ الناس يتطاولوا على هؤلاء الأئمة، وكما ضغطت لكم يكون واحد أحمق يقول ما هكذا تعلل الحديث يا ابن معين، هذا من التطاول. ونصيحة من أخيكم يا أخواننا الله يبارك فيكم، نتأدب ونتربى، وإذا خيل لنا زل من بعض الجهابدة تدفن تطوى ولا تذكر، ده إن كانت زلة، ده إن كانت زلة. يبقى بناء على هذا مسألة الأحاديث ومسألة الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك، لابد أن ينظر إليها من خلال بقية نصوص الشريعة. أما أن نقف على نص أو نقف على حالة معينة، لا، هذا غير صحيح. يقول وقال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، وقد وقال إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وقال أبو حاتم الرازي مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده. من الأشياء العجيبة كان أيام زمان وقل أن تجده الآن، الجماعة الجوهرجية، وخبرك يعني أنا بنفسا تقريبا في أواخر في نصف الثمانينات واحدة من جيراننا أعطتني قطعة حديد لونها لون الذهب، وقالت لي يا ابني روح شوفها ذهب ولا لا، فأخذتها وذهبت إلى مركز زفتة جنبنا، دخلت على واحد جوهرجي كان في نص الثمانينات، كان تقريبا عندي 90 سنة، واخد بالك، فأعطيته القطعة بص كده فلص بس ما تشر كده، قلت له اتأكد، قال لي يا ابني فلص، طب استنى، وقام رميها في الأرض، قال لي وهي فلص، أنا سمعت رنة، طب الرنة ديت معناها إيه؟ معرفش معرفش خالص. وبعدين بالك طب تسألوا ازاي؟ علم. عارفين زي فيه ناس كده عنده حاسة الشم قوية جدا، يخلط له اكثر من انواع طيب في قارورة ويتعرف عليها طيبا طيبا، يعني تحط له كذا على كذا على كذا في قارورة معينة ويبدأ يشم يقول لك كذا وجدت كذا، يشم وجدت كذا، طب كيف تعلم؟ يبقى مش معنى ان انت درست البيقونية ونغمة النظر ومقدمة ابن الصلاح وعندك الحاسوب ودخلت بقى على ميزان الرجال والكلام ده تبدأ تحكم على الأحاديث، دي قلة أدب متطاول ليس له نظير. وعاوزك كده تميز بين ما بذله ابن عيينة ويحيى بن معين واحمد بن حنبل وغيرهم ومن آخرهم الشيخ احمد شاكر والعلامة الألباني والشيخ مقبل، وبعد ذلك انظر من انت. فاكرين قصة الفضل بن دكين مع يحيى بن معين واحمد بن حنبل؟ قصة عجيبة. الفضل بن دكين من الرواة الأكابر ومن الحفاظ، وكان من شيوخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فيحيى بن معين في يوم قال للإمام أحمد يا أحمد أريد أن أختبر الفضل بن دكين لننظر أهو حافظ
ثقة ثبت نأخذ منه أم لا؟
فقال له أحمد: يا يحيى، الرجل حافظ، وإياك أن تشترئ على اختبار. فالإمام يحيى بن معين قال لأحمد: لا، الأمر أمر دين، أستوثق لدين. قال له: والله كما ترى. ففي درس ويحيى بن معين كان بيقعد على يمين الفضل بن دكين، وأحمد بن حنبل على اليسار. فقام يحيى بن معين وجاء بعشرة أحاديث وغير فيها المتون والأسانيد، ثم جاء بطالب من الطلبة المغمورين وقال له: اعرض هذه الأحاديث على الشيخ ليقول كلامه فيها. فهذا الطالب المغمور طبعا قام وأعطى الورقة للإمام. الرواية بتقول إيه؟ فنظر إليها الإمام، أي الفضل بن دكين، ودارت حدقة عينه، لف فيها كده. فلما دارت حدقة عينه فهموا إن هو فهم، فمسك الورقة وقال: أما هذا على أحمد بن حنبل فآدب، يعني مؤدب، وأما هذا الذي أعطاه الورقة فلا يجرؤ، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم رفسه برجله فقلبه وقال: علي تعمل؟ فقام يحيى بن معين وقال: لرفسته إلي أحب من هجرته. وده يأخذ منه العلم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن فعلا من خلال المخالطة مع بعض إخواننا وجدنا جرأة عجيبة، جرأة ليس لها نظير، لدرجة أننا وأنا بكتب كتاب أسباب النزول، في سبب نزول قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، الآية لها سبب نزول. الحديث اللي ورد العلامة الألباني صحح، والشيخ أحمد شاكر ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والجهابذة. فبناء على ذلك كتبت الحديث وكتبت الآية، والدروس المستفادة نقلة من كلام أهل العلم. بعض الناس جاب لي ورقة طويلة قال لي الحديث ضعيف، وقفت في منتهى العجب. يا ابني زي بالضبط حديث نبهان مولى أم سلمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمويان أنتما؟ ألستما تبصراني؟ انظر لمن صححه من الأئمة الأكابر الفحول، وانظر لمن ضعفه، وبضدها تتمايز الأشياء. أرجو الله يبارك فيكم، كلما عرفت قدرك لزمت غرزك ولا تتطاول على أحد ويسلم لسانك. مع العلم يعني زي بالضبط كده حديث: خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. عليكم السلام. الرواية دي صحاح الإمام أحمد ونص عليه وجزم بصحته. الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث بالسند والمتن، يعني يجلس كده يقول لك حدثني فلان مليون. من الذي يستطيع ذلك؟ ومع ذلك يتطاول البعض على هؤلاء الأكابر. لا يخل، كلام غير صحيح، لابد أن نعرف قدرنا. وأما من المعاصرين من يشتغلون بهذه الصنعة جزاهم الله خير، ولكن لو بدأت من حيث انتهى الآخرون لكان أسلم لك. زي المبتدع مصطفى العدم، لما أول ما تكلم طلع رسالة كده اسمها نظرات في السلسلة الصحيحة، يعقب على الشيخ الألباني ويضعف ما حسنه الألباني. الرسالة وصلت للألبان، نظر إليها وقال تذبذب قبل أن يتحصرم. وطبعا الشيخ مقبل تبرأ منه قبل أن يأتي من عنده، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. رجاء يا مشايخ حتى تتقدم وتشعر براحة وتشعر بحلاوة الإخلاص وبحلاوة الاتباع. إياك ثم إياك أن يعني تنسى نفسك ولا تعرف قدرك، هتخسر وهتخسر كتير. لذلك قاضي شريح بن هانئ بعد أن تولى علي بن أبي طالب الإمارة، فجئت تكلموا في بيع أمهات الأولاد. بيع إيه؟ أمهات الأولاد. إيه معنى أم الولد يا محمد؟ إيه معنى الجارية يا محمد؟ يعني أنا عندي أمة، عندي أمة ووطأتها، بطأ الأمة بعد النكاح ولا قبل النكاح؟ يعني أنا عندي أمة أطأها قبل أن أعقد عليها أم بعد أن أعقد عليها؟ تكلم. أحسنت كده، علوت في نظري. أما أنك لو قلت بعد النكاح كان الويل لك. هو أتفكر أنا لما أسأل بسأل اعتباطا. لا يا أخوان خدوا بالكم شوية معايا، الأمة توطأ من غير عقد، ده ملك يمين، صح يا فضيلة الشيخ أحمد؟ توطأ من غير عقد، فإذا وطئت وأنجبت أصبحت أم ولد لا تباع، تظل كما هي. فعلي بن أبي طالب طراء له أن يبيع أم الولد، فقال له شريح بن هانئ أيها الأمير، كان أبو بكر وعمر وعثمان لا يبيعون أم الولد، ورأيك مع الجماعة خير من رأيك بمفردك. قال صدقت، اقضي كما كنت تقضي. شفت الأدب؟ شفت التربية؟ ده اللي عاوز نوصل لها الوقت. أما أنك تبحث عن بعض الآراء الشاذة في بعض المسائل الفقهية أو في بعض تحسين وتصحيح بعض الأحاديث لتعلم الخيبة لك، ما هكذا الدين. الدين والأخذ بالأحوط ولزوم الجماعة. طيب نريد أن نفرغ من هذا الحديث. يقول وبكل حال، وقال أبو حاتم الرازي مثل معرفة الحديث للناقد كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. يبقى لما يقول الحديث ده لا يصح اخرس واسمع الكلام، اسمع الكلام، لأنه عنده من الخوف من الله ومن الخوف من الوقوع في الكذب على رسول الله أكثر منك. يبقى لابد أن أراعي دي كويس، لابد أن أراعيها. يقول وأن هذا حديث منكر إلا بمن نعرفه. قال وتعرف جودة الدينار بالقياس على غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس على غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح مثله أن يكون كلاما نبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته والله أعلم. وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليلون من أهل الحديث جدا. وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المدين وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. تخيل بقى أن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد قط إلا أمام علي بن المديني. شوف البخاري على عظم شأنه وعلو قدره في العلم يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد أمام علي بن المديني. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا، وما أعزه إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين، فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدا يعرف هذا؟ قال: لا. وجاء بعد هؤلاء منهم الناس النسائي وابن عدي والدارقطني، وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج الجوزي في أول كتابه الموضوعات: قد قل من يفهم هذا بل عدم، والله أعلم. الإمام العقيلي لما انتقد صحيح البخاري بص فيه وبدأ يشوف، قال إيه؟ قال معنى كلامه: لم نجد على محمد بن إسماعيل شيء في كتابه المسند الصحيح إلا أربعة أحاديث والقول فيها للبخاري. يعني إيه؟ إحنا بننتقده، ولكن طالما أنه وضعها في الصحيح وصحت عنده فالقول قول. هو ده يخلنا العلماء، وهو ده العلم، حتى نعرف قدرنا فنلزم غرزنا ولا نتطاول على أئمتنا. يبقى ينفعش بقى أقول لك والحديث حسنه نص عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني والشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني، ودي تقول لي فلان ضعف الحديث، ده بنصيب نبلية عليك وعلى فلان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.